المسح عشان ما حاولت
مدة المسح مدة المسح
لا ما بدل لك الله
يرحمك يعني تداخل العلماء
نعم
فأنت كنت مقيما أصبحت مسافرا معك ثلاث أيام ولياليها من أمس
نعم
ومعك خمسة اليوم
تجدد
المروح
شيخنا تفريع على نفس المسألة اللي ذكرها أخونا من نسي الصلاة وهو مسافر فأدركها يعني في حضر
الآن كانت ذمته مشغولة بالوجوب بالركعتين على من قال وجوب القصر يتم ولا يقصر
في خلاف بين أهل العلم في المسألة وذكرنا الخلاف في بعض دروس صحيح مسلم وذكرنا أنه قد ورد في عين المسألة بعض الأثار وحتى الأثار فيها خلاف بين العلماء وأن الذي تؤدي الذي شغلت ذمتك به عند التحمل لا عند الأداء تحملت القصر تقصر تحملت الأداء تؤدي والله تعالى الشيخ مسلم لك قاعدة لما هل العبرة بالابتداء
لينا مهم
هذه مسألة لها قاعدة لها طرق كثيرة تفضل أخويا العزيز
الله يبارك هل الكرامات موجودة الآن يعني إحنا كنا بالكرة دائما نسمع القبر هذا فلان كان له كرامات نسمعش اليوم في كرامات
ذاك الله خير أما الكرامات فهي من معتقد أهل السنة وقد تواترت وثبتت الكرامات في من عصر الصحابة وإلى من بعدهم وبقيت متواترة وقد أحسن من جمع كرامات الصحابة فمن بعدهم الإمام اللالكائي في كتابه شرح السنة فالجزء التاسع منه الذي لم يوجد إلا مؤخرا وطبع مؤخرا هو خاص في الكرامات ولذا بعض الشعراء بعض النظام يقول وأثبتا للأولياء كرامة ومن خالفا فانبذن كلامة فالكرامة ثابتة وأحسن كرامة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال الإمام الشافعي أحسن كرامة الاستقامة أحسن كرامة لله عز وجل كرامة الله لعبده الاستقامة فمن نال الاستقامة نال الكرامة من نال الاستقامة نال الكرامة يقولون عبارات تحتاج لتحرير والعجيب أن العلماء يقولونها على مذهبين والعبارات متناقضة متعارضة فمنهم من يقول كل معجزة لنبي كرامة لولي ومنهم من يقول كل كرامة لولي معجزة لنبي والثاني أصح من الأول وبين ذلك الصالح في كتابه سبل الهدى والرشاد بين أن كل كرامة لنبي كل كرامة لولي معجزة لنبي بدلالة أن هذه الكرامة لم تحصل للولي إلا لأنه سار على قدم ذاك النبي ولا يقال إن كل كرامة إن كل معجزة لنبي كرامة لولي لا يقالها ولذا وقع خلاف شديد في الفرق بين الكرامة والولاية الكرامة جبر قلب جبر قلب عبد استقام فالله عز وجل ببركة متابعته لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجري على يديه أمرا خارقا للعادة فتعطل به الأسباب الكرامة من أشهر الكرامات أن خالد بن الوليد كان يشرب السم تحديا للكفار وأن سارية بن زنيم لما أرسله عمر رضي الله تعالى عنه على مطلع جيش وقد رأى أن الأعداء قد أحاطوا به وهم على رأس جبل خلفه فرآه عمر وهو على المنبر في المدينة فنادى بأعلى صوته وهو على المنبر يا سارية الجبل فأسمع الله صوت عمر سارية ونظر إلى الجبل ويسر الله عز وجل ونجى المسلمين من كيد الكفار ومن الكرامات الثابتة أن العلاء الحضرمي كان يمشي على الماء ومن الكرامات الثابتة أن أبا إدريس الخولاني عبد الله بن ثوب التابعي الشامي الكبير لما حرق بيته لم يصب بالنار فسر عمر لما بلغه الخبر وكان يقول والله لو أن رسول الله رآك لفرح بك فالحمد لله الذي جعل في هذه الأمة مثل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم فالكرامات ثابتة. لكن مما ينبغي أن يذكرها هنا أن هنالك كرامات وأن هنالك إهانات وأن هنالك استدراجات. فالكرامات تكون على يد الأولياء والإهانات تكون على يد الأدعياء والاستدراجات تكون على يد الأوصياء الذين يجعلون أنفسهم أوصياء على الأمة وهم في مرحلة امتحان. فعرفت هنالك إهانات لكثير من الخلق كمسيلمة الكذاب لما بلغ مسيلمة خبر قتادة أبو قتادة الأنصاري لما أصيب بيده أصيب بعينه بسهم فسقطت عينه في يده وكان يقول وجهي لوجهك فداء في أحد لما كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي عينه ووضعها في مكانه ودعا فعادت أجمل وأوضأ مما كانت أضوأ مما كانت. فلما بلغ هذا الخبر مسيلمة الكذاب وكان له صاحب أعور فوضع يده على العين العوراء فأخذ يتمتم حتى يظهر الكراء المعجزة فطفأ الله العين السليم. كانت هذه وكانوا في صحراء في يوم من الأيام فكانوا يحتاجون لماء فنظروا فوجدوا ماء يسيرا فبلغه خبر نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتواتر الذي رواه أنس وغيره فوقف فوضع عصا في الماء وبدأ يتمتم فغار الماء في الأرض فذهب الماء. فهذه إهانات والعياذ بالله تعالى. ومن هذا ومن جنس هذه الإهانات ما يكون مع الدجال في آخر الزمن. الأموات ليس لهم كرامات. الأصوات التي تصدر من القبور هي أصوات شياطين تريد أن تعلق الناس بالقبور. أما الكرامات تكون للأحياء لجبر كسرهم ونصرة دعوتهم ولإكرام الله عز وجل لهم. والأصل في من نال الكرامة ألا يشهرها إلا إن كان على سبيل التحدي. وقد قيل وهذا مما وقع فيه نزاع قيل أهم فرق بين الكرامة والمعجزة أن المعجزة خرق للعادة وقعت على وجه التحدي وأما الكرامة فإنها لا تقع كذلك. وهذا يشوش عليه ما وقع من تحد بين خالد والكفار لما شرب السم رضي الله تعالى عنه فكلاهما فيها تحدي وكلاهما خارقة للعادة المعتادة وتعطيل للأسباب وفق سنة الله سبحانه وتعالى. إلا أن المعجزة تصحبها دعاء النبوة فإن وقعت فتكون هذه النبوة صحيحة. وأما الكرامة فلا تكون من النبي وإنما تكون من الولي. وأما حجم الكرامة فلا تكون كحجم المعجزة. الكرامة مدتها أقل ونوعها أقل فلا يمكن أن تقع كرامة كإحياء ميت وإبراء أكمه وإحياء طير كما وقع لعيسى عليه السلام. ولذا نحن لا نوافق من يقول إن كل معجزة لنبي كرامة لولي فلا يمكن أن تكون هنالك كرامة فيها إنزال للقرآن على قلب ولي فهذا من المحال وهذا لا يكون إلا للأنبياء. فالفرق بينهما إما في التحدي أو في الجنس وفي البقاء. فالمعجزة باقية والكرامة ليست بباقية. هذه هي أهم أنواع الكرامات. أما ما يقع من أصوات وما يقع من استغاثات ولجوء للأموات والقبور فهذه أمور ليست بصحيحة. وهذا فرع عن أصل سقيم قال به بعض الناس أن الأولياء لهم حياة كحياة الأنبياء وأن حياتهم في القبور كحياتهم في الحياة وأنهم يتجولون ويذهبون ويجيئون وأنهم في حياة البرزخ يرزقون حياة زائدة عن حياتهم في الدنيا والله عز وجل يعطيهم من القوة والميزات ما لم يعطيهم في الدنيا. ولذا كان سبب تعلق الصوفية بالأموات تعلقا شديدا وادعوا لهم كرامات وادعوا لهم أشياء الله بها عليم. الميت يعيش في حياة برزخية منقطعة عن حياة الدنيا وهذه الحياة ليست كالحياة الدنيا. ولذا قال الله عن الشهداء قال أحياء عند ربهم. فلا بد من التركيز على قوله سبحانه عند ربهم. فهم لهم حياة خاصة وحياتهم منقطعة عن الحياة الدنيا. فكل ما يرى على القبور هذا من القبور وما يسمع من القبور إنما كانت تصنعه الشياطين قديما وكما كانت تصنع ذلك مع الأصنام. كانت تدخل الأصنام الشياطين ويكون لها خوار وتكون لها أصوات والناس كانوا يذبحون لها ويلطخون الدماء بها ويعظمونها إلى درجة العبادة والعياذ بالله تعالى. الولي يمكن أن يقع منه بعض الزلل، والولاية بالجملة هي الاستقامة، ولذا قالوا الولي، الولي ما استقام على أمر الله. الولي إذا كان يقول الليث بن سعد: إذا رأيت رجلا يسير على الماء فلا تسمع له حتى تعرض عمله على الكتاب والسنة. لما بلغ هذا الخبر الإمام الشافعي، فكان الإمام الشافعي يقول: رحم الله الليث فإنه قصر، أما أنا فأقول: إذا رأيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تسمعوا له حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. وحق لنا في هذه الأزمنة أن نزيد ونزيد، وزيادتنا تكون على أوجه، فلنا أن نقول: إذا رأيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء، ورأيتم صورة الرجل على القمر، ورأيتم ورأيتم، فلا تسمعوا للإنسان حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. هذا والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيك، في هذا المجال يعني قد يكون هناك خلط عند بعض الناس لا نسمي، بين كرامة الولي في أنه محدث أو أنه ملهم، وبين من يقول يعني لك أن تتأمل كثيرا في جو معين فيدخل إليك الإلهام، ثم يعني شطح بعضهم أن يقول: حدثني قلبي عن ربي إلى آخره.
أما الاستغناء عن الوحي والاعتقاد بأن ما يقع في القلب يعني يغني ويكفي في وصول الرب، فهذا كفر، وهذا كفر بالنبوة وكفر بالتعليم الشرعي. أن يقول العبد: أنتم تأخذون علمكم عن ميت عن ميت، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي يموت، وأننا لسنا بحاجة إلى الشريعة المحمدية ولسنا بحاجة إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر صراح، وهذا كفر برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يجد الإنسان ما حدثته نفسه أن يجده واقعا، فهذا قد يقع في الإلهام. نحن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإلهام هم وسط فيه بين مذهبين، بين مذهب بعض الذين يجعلون الإلهام مصدر الكلية من مصادر الشريعة ويعتمدون عليه كاعتمادهم على الكتاب والسنة، ويجعلون الإلهام مصدرا لا ينخرم وفيه عصمة، وهذا يقوله بعض غلاة الصوفية، وبين من أنكر الإلهام ولم يقم للإلهام وزنه. الإنسان كلما صفى وكلما ابتعد عن الأشياء التي تحجب قلبه عن معرفة الحق، وكلما ازدادت تزكية نفسه، كلما ازدادت تزكية نفسه ربما حدثته نفسه بأشياء تقع، فهذه الأشياء التي تقع لا يلتفت إليها حتى تعرض على الشريعة. ولذا كان الجنيد رحمه الله تعالى وغيره يقولان: إنا نجد النكتة في قلبنا فلا نقيم لها وزنا حتى يقوم عليها شاهد عدل من الكتاب والسنة. فالذي يقع في النفوس ينبغي أن يعرض على الشريعة، فإن قام شاهد عدل من الكتاب والسنة أو من أحدهما فإنما يؤخذ به. وأما أن يجعل ما يلقى في القلب هو الأصل وأنه من دين الله وينسب إلى الله، فحينئذ تكون الطرق الموصلة إلى الله بعدد أنفاس البشر، وقد صرح بذلك بعض أئمة الضلالة. نحن نقول إن الطرق الموصلة إلى الله هي طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فكل طريق سوى طريقه هي موصدة مغلقة لا توصل إلى مرضات الله ولا تدخل جنة الله جل في علاه. فنحن نقول أن الذي يلقى على القلب يفحص، فإن وجدناه موافقا للشريعة فالحمد لله، وإن خالف نبذناه ولم نقم له كبير وزن. فنحن لا نعتمد على الإلهامات اعتمادا كليا، ولا نجعلها قسيما للكتاب والسنة، وأيضا نحن لا نهدرها ولا نهملها. هنالك إلهام سني، هنالك إلهام حديث نفس يعتد به، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان أحد في أمتي محدثا لكان عمر، وعمر كان من المحدثين، ولذا قالوا عنه الملهم، ولذا نزلت آيات كثيرة في عمر كان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل، والله عز وجل وافقه، وقد ألف الإمام السيوطي كتابا قد طبع وهو في الحاوي سماه قطف الثمر في موافقة عمر. وممن اعتنى قبل السيوطي بموافقة عمر، وسردها سردا حسنا ابن شبة في تاريخ المدينة وغالب ظني في الجزء الثالث منه، وكذلك سردها وأفردها غير واحد من التصنيف وممن عمل على حصرها ابن المبرد يوسف بن عبد الهادي في كتابه البديع الذي خصه في فضائل عمر والمطبوع في 3 مجلدات الذي سماه محض الصواب في فضل عمر بن الخطاب، فقد عمل على سرد هذه الموافقات والله تعالى.
شيخنا الفراسة فرع عن الولاية؟
الفراسة شيء آخر، الفراسة سبب بمسبب بخفة ودقة، أما الإلهام أصله وباعثه أمر قلبي ونفسي. الفراسة أن ترى شيئا خفيفا وتعرف من الرجل شيئا آخر وشيئا ثالث وشيئا رابع، فتربط الأمور ببعضها البعض فتبدأ الفراسة مع دقة في الفهم. الفراسة يغلب عليها عقل وذكاء، والإلهام يغلب عليه صفاء قلب وصفاء تلقي، هذا أمر وهذا أمر، بينهما في الثمرة اتفاق، وأما من حيث المبعث والمحل والمكان بينهما افتراق. الفراسة ترى مثلا رجل يلبس لباس أو تلبس لباسا من حيث تفصيل اللباس أو من حيث اللباس تقول هذا من بني كذا، يكون الأمر ليس خاصا بهم فقط، ثم تسمع منه كلمة ثم ترى منه موقفا ثم ترى تجمع الأمور على بعض، تكون صاحب فراسة تقول هذا من بلدة كذا وهذا صنيعه كذا وهذا يعمل كذا. ولعلي ذكرت ياس بن معاوية رحمه الله كان واقفا فرأى رجلا فنظر إليه فقال هذا الرجل من واسط جاء لبغداد يبحث عن عبد آبق له، عبد هارد له، معلم صبيان. شيء غريب ابعثوا من يسأل عنه، فبعثوا إليه واحد. من أين جئت؟ قال من واسط. قال أنت لما جئت إلى بغداد؟ قال هرب لي عبد وجئت أبحث عنه. قال ما عملك؟ قال مؤدب صبيان. فرجعوا لإياس قالوا ما أدراك؟ تعرفه من قبل؟ قال ما أعرفه ما أدراك. قال رأيت على أسفل ثوبه حمرة تربط واسط. حمرة هذه هو ذكي بعقلي اشتغل مش بقلبه بعقلي. قال رأيت على أسفل ثوبه حمرة تربط واسط، ومش من بغداد ما نعرفه من بلادنا، في عنده قرينة أخرى عارفين أهل بغداد عارفين أهل حينا. طيب وما أدراك أنه يبحث عن عبد آبق؟ قال كان يمر إذا وجد أناس وضعاء عبيد تفرسهم ونظر فيهم، وإذا وجد أناس رفعاء تركهم ومشى، فرأيت أنه يبحث عن عبد، هذا ذكاء. قال ثم وجدته لا يسأل إلا الصبيان، إذا أراد يسأل ما يسأل الكبار يسأل الصغار، فلما رأيت لا يسأل إلا الصغار عرفت أنه معلم صبيان، هذا ذكاء، هذا الفراسة. فصاحب الفراسة يربط الأشياء، صاحب الفراسة يربط الأشياء ويعرفها بملاحظ دقيقة. إذا أنا بقول دائما لإخواني من أراد أن يزيد عقله يقرأ ترجمة ياس بن معاوية، اللي بيقرأ ترجمة ياس بن معاوية عقله يزداد مش علمه، عنده عقل عجيب جدا، عنده عقل هذا يحتاج لفراسة، حتى تعرف الأشياء بثمارها كما ثبت في النسائي. سليمان عليه السلام جاءته امرأتان تتنازعان في ولد وفي شيء أدلة، والنساء متعبات في الكلام بيسمع كلام هذه بتتكلم بتشبع كلام هذه بتتكلم بتشبع كلام، وكان سليمان عليه السلام صاحب فهم، فإيش قال؟ قال هاتوا لي سكينة تجي له بسكين، فأخذها وأخذ الصبي، فقالت له الكبيرة منهن وكانت الأم قالت ماذا تريد أن تصنع؟ قال أريد أن أشقه نصفين وأعطي كل واحدة من كنا نصفة، فقالت الكبيرة هو ليس لي هو لها هو لها، فقال هو لك خذي ولك. مين اللي بتحرك الآن؟ عاطفة من تتحرك؟ عاطفة لهم الدعية ما لها وجود، فالكبيرة قالت هو لها هو لها، قال هو لك. هذه فراسة يعمل بها القاضي. ما أحوج القضاء للفراسة هذه الأيام. كان القياضي كان واحد ادعى على آخر مالا وأنه دفنه ونسيه في قصة طويلة، فأخذه القاضي إياس معه في المكان، قال دلدع المكان، فدله قال له امشي مشى وصلت ففاجأه بسؤال فجأة وصلت أو قال لا؟ قال أنت صادق يعني في الدفن، يعني يعرف يعني مفاجآت والتدقيق وإلى آخره يمكن أن يعرف. هذه الفراسة، فراسة أشياء مادية. تفضل
شيخنا. ورد نصوص في المفاضلة بين الرسل بالأخص أولي العزم والملائكة؟
نعم، وردت نصوص كثيرة ووقع فيها خلاف ووقع فيها امتحان، ووقع فيها امتحان وامتحان كبير. نحن لا نشك البتة أن أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أفضل من الملائكة، لأن الله قال أولئك خير البرية عن المؤمنين، والملائكة من البرية فهم خيرهم. لكن الخيرية في الأفراد، نحن نعتقد أن أفضل أولياء أولي العزم أفضله محمد فإبراهيم فموسى فعيسى فنوح كما يقول ابن كثير. هذا تقسيم، هذا ترتيب أولي العزم: محمد، إبراهيم، ثم موسى، عيسى، نوح. هذا ترتيب أولي العزم، ونحن نقطع أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل أفضل من والعلماء يردون كلام طويل جدا. أنا بتكلم يعني لا أرى كبير ثمرة من الكلام، تكفي هذه الثمرة. العلماء يردون وينكتون ويدققون على الزمخشري في التكوير، له كلمة استبشعوها عليه في تفضيل الملائكة على محمد صلى الله عليه وسلم، استبشعوها عليه شديدا. لو قرأت الإنصاف لابن منير، إذا كنت تعرف ما أدري، من تعقب الكشاف في التكوير يذكرون هذا. نعم.
هل ختم القرآن مدة محددة كل أسبوع أو كل شهر؟ ختم القرآن.
ختم القرآن.
هل له مدة محددة كل شهر أو كل أسبوع؟
قراءة القرآن.
نعم قراءة.
أنا أنصح حقيقة قراءة القرآن الكريم أن تكون التدبر فيها غالب على ماذا تقرأ. العلماء اختلفوا هل يوجد مدة معينة لتلاوة القرآن أم لا. أوسع المذاهب كان مذهب الإمام أبي حنيفة، فالكردري في كتابه مناقب الإمام أبي حنيفة ذكر أن أبا حنيفة رحمه الله استنبط من مدارسة جبريل محمد صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة، وفي العام الذي قبض فيه تدارس وإياه القرآن مرتين، أن الواجب أن يتدبر الإنسان القرآن مرة في كل سنة، أن يتدبره مرة في كل سنة. فقالوا هذا أقل الواجب، يعني كل سنة بحاجة أن تقرأ القرآن وأن تتدبره وأن تتدبره بفهم، تقرأ قراءة جيدة. هنالك حديث صححه شيخنا رحمه الله في سلسلة في الصحيح الجامع: اقرأ القرآن في 40، اقرأ القرآن في 30، اقرأ القرآن في 20، اقرأ القرآن في 10. فمنهم من قال أن التلاوة غير التدبر، فالتلاوة يقرأ بالـ40. والذي حط عليه جماهير أهل العلم أن العبرة بحل الإنسان، فالمجاهد والعالم الذي ينشغل مثلا بتحقيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو باستنباط الفقه أو ما شابه وضاق وقته عن ذلك فهذا معذور. الواجب على الإنسان أن لا يهجر القرآن، والواجب عليه أن يتدبره، وأن يكون لقلبه نصيب، وأن يكون لسمعه نصيب، وأن يكون لبصره نصيب، وأن يكون لجوارحه نصيب. فهجران القرآن المذموم يكون بالقلب بعدم التدبر، فمن قرأ ولم يتدبر عنده نوع من هجران، ومن قرأ ومن لم يقرأ فسمع وتدبر عنده نوع من الهجران، ومن لم يسمع عنده نوع من الهجران، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وعليه أنزل، كان يحب أن يسمع القرآن من غيره. فقال أهل العلم: القرآن لا يجوز أن يهجر لا بالقلب، فيجب على القلب أن يتدبره، ولا باللسان فيجب عليه أن يقرأه، ولا بالأذن فيجب عليه أن يسمعه، ولا بالجوارح فيجب على أن يطوع جوارحه أن تعمل به. وكل على حسبه وكل على طاقته، وكل على حسبه وكل على طاقته. الواجب علينا أن نقرأ كتاب ربنا وأن نفهمه، ثم أن نمتثله، أن نمتثل ما فيه من أوامر. القرآن مربي للناس، لما فسدت ألسنة الناس وأصبح الناس لا يفهمون العربية، لا أقول لا يفهمون العربية الفهم الدقيق، لا يفهمون المقدار الواجب لفهم العربية، ضاعت حلاوة القرآن، ضاعت حلاوة القرآن، وأصبحنا نقرأ هذرمة ونقرأ ولا نفهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أنا أنصح إخواني وأكرر هذه النصيحة أننا بحاجة إلى أن نراجع معرفتنا بلغتنا، بحاجة للغة، نحن بحاجة ماسة للغة حتى نفهم القرآن، بحاجة ماسة للغة. هذا والله أعلم. نعم أنا أبا أحمد.
شيخنا أيهما أفضل المسافر، صلاة النافلة على الدابة أم على الأرض؟
بارك الله فيك. لا يتكلف المسافر، إن نزل على الدابة فعطل سفره فتبقى على الدابة أفضل، وهذا صنيعه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وفي الوتر. وأما إن كان نازلا مترفها فأراد أن يتطوع فليتطوع نازل، فليتطوع على الأرض، وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما نزل النبي مكة وكان مسافرا وكان يقصر صلى الله عليه وسلم ومكث فيها فاتحا أكثر من 20 يوما، وفي هذا رد على من جعل المسافر في 3 أيام أو 4 أيام، مكث أكثر من 20 يوما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بيت عمته أم هانئ صلى الضحى بالأرض، النبي صلى الضحى في مكة في بيتها، وحتى جاءته وهو يغتسل وكان بينه وبينها حجاب، فقالت السلام عليكم، فقال عليكم السلام من؟ قالت أم هانئ، قال يا مرحبا بأم هانئ، يا مرحبا بأم هانئ، فرحب بها وواساها وكانت عمته. ثم صلى الضحى 8 ركعات، صلى الضحى 8 ركعات نازلا بالأرض، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الدابة، فإذا عطله الصلاة صلى على الدابة، إذا لم تعطله صلى نازلا، والله تعالى أعلم.
الأجر فيها شيخ أجر الجالس، يعني الآن صلاة الجالس
الدابة صفة صلاته على الدابة فيها تفصيل، والتفصيل بيّنه الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، التفصيل أنه صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود كان يكبر ويتجه هو والناقة هو والدابة إلى القبلة، ثم يكبر ثم يرخي زمامها، فإن سارت إلى جهة القبلة فبها ونعمت، فإن سارت إلى جهة القبلة وهي طريقه في المسير حولها تبطل صلاته، يعني سائر في طريق القبلة فيحولها عن طريق القبلة فتبطل صلاته. وأما إذا كبر فمشت في غير طريق القبلة فهذا معفو عنه، وهذا يشمله عموم قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما اتجهت فذاك وجه الله سبحانه وتعالى، تلك الجهة التي تقصد لوجه الله سبحانه وتعالى، فمهما مشيت لا حرج. يصلي راكب، ثم كان يومئ إيماء كما في الحديث، وكان سجوده أخفض من ركوعه، كان سجوده أخفض من ركوعه، يومئ في الركوع ثم يومئ في السجود وهو جالس على الدابة يكبر ويقبض ويمشي، وأينما مشت يتركها على عنانها، وإذا جاء الركوع ركع، وإذا جاء السجود سجد، وهكذا.
كان سايق سيارة، سايق سيارة ما يستطيع أن يقبض، يظل إيد مثلاً على
السيارة. السيارة إذا ترتب على ركوب السيارة أن يعني أن يعرض الإنسان نفسه لمضرة فلا ننصح أبداً، بل لا نجوز. وأما إذا كان لا يترتب عليه مضرة وهذا يعرف بقرائن الأهوال، فهذا يعرف بقرائن الأهوال، فلا حرج لو صليت بالسيارة، فأول ما تكبر تكون السيارة في اتجاه القبلة أو أن تكون في اتجاه القبلة، ولا سيما في حق من كان جالسا في السيارة وهو أبرز من حق الذي يقود السيارة. وأما الذي يقود السيارة فإذا كان يستطيع أن يعني يعي ما يقول ولا يغامر بحياته، فلو أنه صلى فلا حرج إن شاء الله تعالى، ولو أنه يعني وجد من يقود عنه ثم صلى هو وقد فرغ قلبه فهذا أحب إلي، هذا أحب إلي والله تعالى. نعم.
ما صحت الحديث اللي بيقول تحبوا لصداقاتكم كما تحبوا
أما التحري للصدق تحروا لصدقاتكم
كما تحروا
لصدقاتكم،
لا الحديث ما صح بهذا اللفظ أبدا، لكن الواجب على كل من يعطي فقيرا أن يتحقق أنه فقير، الواجب على من أعطى فقيرا أو مسكينا، والواجب عليه أن يتحرى كل عام. أما الحديث هذا لا أعرفه صحيح. أخي أوفياض،
شيخنا التكبير باتجاه تكبير في الإحرام باتجاه القبلة
هي على الشرطية أم الوجوب؟
في خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول على الشرطية ومنهم من يقول على الوجوب، وهذا صنيعه صلى الله عليه وسلم. الإنسان حتى لو قال حتى لو قلنا على الوجوب، فمن لم يفعلها يأثم صلاته، وهذا له وجه. لكن الأصل في الإنسان أراد يتطوع لا يؤثم نفسه، من أراد أن يتطوع لا يؤثم نفسه، والله تعالى أعلم.
في الوظائف الحكومية تشترط عدم العمل خارج وقت الدوام، هل هذا شرط ملزم؟
إلا في حاجيات وضروريات، إذا صار في ضرورة وهم لا يكفونك وأنت مضطر وأنت بين مفسدتين، مفسدة الدين أو السؤال ومفسدة العمل، فبلا شك مفسدة العمل بلا إذن أيسر من مفسدة الدين أو مفسدة السؤال. وأما إذا كان العمل من باب التزيد وترفه وقبلت هذا الشرط، فالمسلمون عند شروطهم، والعلماء يعتبرون الشروط ويرون أن الشرط واسع ولا حد له، فالشرع أطلق شرط، والشرط أدخله النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى الأمور مرورا بجميع أبواب الفقه. فالنبي في معركة مؤتة عين أميرا وقال إن مات فلان ففلان، وإن مات فلان ففلان، فعلق الإمرة العامة على الجيش بالشرط. ولذا الإمام البخاري رحمه الله هنالك كتاب بديع في صحيحه سماه كتاب الشروط، الإمام البخاري فمشى الشروط كلها، والأصل في الشرط حل إلا إن صادم نصا، فكل شيء سكت عنه شرع يقبل أن يدخل فيه شرط. كل شيء، أيش أهم شرط يجب على المسلم أن يفي به؟ أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، الشرط الذي يوضع في عقد الزواج. أحق شرط يجب الوفاء به الشرط الذي يدخل على عقد الزواج. تزوجت امرأة بشرط معين، فهذا أهم شرط يجب على الزوج أن يفي به، إلا إن قبلت بخلافه. فالقاعدة عند العلماء تقول الاتفاق اللاحق كالشرط السابق، قاعدة تقول الاتفاق اللاحق كالشرط السابق، والله تعالى أعلم.
شيخنا ذكرتم فيه أن الدين مسألة،
أن
القرض أو الدين مسألة.
نعم مسألة القرض، نعم الدين مسألة، نعم.
وصححتم في إعلام الموقعين آثار عن عائشة وابن عباس أنهم كانوا ذا سعة من المال ويستدينون حتى يبقى عليهم من الله عوض،
وهم في حاجة بس الله. نعم هم في حاجة، يعني ليسوا من أهل اليسار، يعني كان الواحد منهم هو محتاج يستطيع أن يستغني عن الدين، فالحاجة حاصلة. ولأنهم يريدون السداد حتى يكون الله عز وجل معهم يتقصدون الدين، يتقصدون الدين. فالحاجة يعني قد يكون الإنسان محتاجا ويستطيع لا يستدين، ولا سيما في العصر الأول الأنور، ولا سيما في العصر الأول الأنور. الأول الأنور كانت الحاجة يصبر على الإنسان عليها وإن لم يكن عنده مال، طعامه وشرابه من أرضه وهكذا. هذا الظاهر والله تعالى.
حركتين المولود في اليوم السابع ورد بذلك نص أم قياسا على؟
بارك الله فيك، جاءك مولود مبارك،
بارك الله فيك.
إيش السؤال الآن؟
هل يختن يوم السابع؟ ورد نص لذلك بختان يوم السابع.
جزاك الله خير.
هذه فراسة يا شيخنا.
ما هي التهنئة التي تقال لمن أتاه مولود؟ التهنئة الأثرية. لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت شيء عن الصحابة فيما أعلم. ثبت شيء عن عطاء عند الطبراني، وثبت شيء عن الإمام أحمد. أما عن عطاء فكان يقول بارك الله لأمة محمد فيه، فأسأل الله أن يبارك أمة محمد فيه. وأما أحمد فكان يقول شكرت الواهب وسلم لك الموهوب، شكرت الواهب وهو الله وسلم لك الموهوب وهو الولد. الولد في السابع، بارك الله فيك، الولد في السابع يشهر اسمه، لو سمى الإنسان قبل لا حرج، لكن يشهر اسم المولود، يشهر الوالد اسم المولود على السابع، وتكون العقيقة على السابع. وفي الحديث يوم سابعه، إيش معنى يوم سابعه؟ يعني امرأة ولدت يوم الأربعاء الساعة الرابعة، فسابعه يبدأ يوم الثلاثاء الساعة الرابعة وينتهي يوم الأربعاء الساعة السابعة الرابعة. النبي قال يوم سابعه، أضاف السابع للمولود، فلما أضاف السابع للمولود، فلما قال يوم سابعه دل ذلك على أن المرأة إن ولدت مثلا يوم الأربعاء الساعة الرابعة يوم فيكون أول السابع يوم الثلاثاء الساعة الرابعة وآخر السابع يوم الأربعاء الساعة في هذه المدة يكون الذبح. وأما الختان في السابع فالأحاديث الواردة في الختان في السابع لم تثبت ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقيت الختان بالسابع الأحاديث الواردة التي فيه ضعيفة جمعها ابن عساكر في جزء مطبوع سمى الافتتان في أحاديث الختان. الافتتان في أحاديث الختان جزء مطبوع لابن عساكر جمع فيه أحاديث الختان وجميع الأحاديث الواردة في الدور السابع ضعيفة. فإذا كان المولود يقوى على أن يختن قبل السابع فعل، وإذا كان المولود لا يقوى أخر، فعلى حسب قوة المولود. والأمر والله أعلم يتفاوت من مولود لمولود، يتفاوت من شخص لآخر، والله تعالى أعلم.
بالنسبة للعقيقة الحلق ثم العقيقة، هل هذه الواو تفيد الترتيب ولا الأمر واسع؟
أرجو أن يكون في سعة موضوع الحلق والذبح، أرجو أن يكون الأمر في سعة، لأن الذبح يجوز في التوكيل. إن حصلت الوكالة فإنك لا تستطيع أن تعرف هل هذا قبل أو بعد، ولا سيما في العصر الأول لا في خلوية ولا في صلاة ولا في مجرد التوكيل، فأرجو أن يكون الأمر في سعة.
بالنسبة للعقيقة بعض أهل العلم لا يرى أن شروط في نسبة العقيقة يعني بالعمر مثلا، فلو كان عمره أقل عنده تجزئ، فما صح هذا القول. ثم بالنسبة للحلق، هل يجزئ الماكينة مثلا ماكينة الكهرباء على الصفر؟
لا، ليس حلقا. الماكينة في الحج في العمرة وفي المولود ليست حلقا، ولا سيما أنه يستفاد ذلك بضميمة برواية صحيحة قال فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم أميط عنه الأذى. فالأصل في الأذى أن يماط من أصله، وقوله أميط عنه الأذى ذكر هذه العلة الأذى فيه إشارة إلى أن رأس المولود يحلق سواء كان ذكرا أم أنثى، فليس هو خاص بالذكر. الحلق الرأس ليس خاصا بالذكر، لأن الأذى علة مشتركة بين مولود الذكر وبين المولود الأنثى، فالمخرج ثم السبيل يسر هو الذكر والأنثى كل منهما يخرج المخرج واحد والحال واحد. والماكينة لا تكون حلقا إنما تكون تقصيرا، فلا بد أن يحلق على الموسى، يحلق على الموس. وبعض الآباء قد تقع في قلبه رحمة مدعاة ليست حقيقية فيمسك عن حلق الرأس، وهذا خطأ. الصواب أن يحلق، ومن الرحمة بالمولود أن يحلق رأسه على السابع، هذا خير له في دينه ودنياه، هذا الذي ينفعه في دينه ودنياه. والطب اليوم يذكرون فوائد في حلق رأس المولود ما الله بها عليه، ما الله. كذلك في التحنيك بالتمر يذكرون فوائد عظيمة. وأما بالنسبة إلى السؤال الأول أنت سألت عن شروط العقيقة، فلا نعرف نصا في الشريعة يجعل أن العقيقة شروطها شروط الأضحية. فالنبي قال في الأضحية لا يكون في حيث المرأة بن عازب لا يضحى بأربع، قال لا يضحى. طب هذا لا يضحى ولا يقال لا يتذبح العقيقة، العقيقة شيء، العقيقة شيء والأضحية شيء. بعض أهل العلم وهذا مذهب الشافعية يقولون أن تيمنا لسلامة المولود فإن العظم لا يكسر، ذبيحة العقيقة اللحم لا يكسر، إنما تقطع الذبيحة من مفاصلها دون أن يكسر عظمها. وأوردوا في ذلك أحاديث وأوردوا آثار، ومخارج الحديث الآثار كلها ضعيفة، وقد رويت مرفوعة وموقوفة ومقطوعة، وبين ذلك بإنصاف على الرغم من أنها تخالف مذهبه الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه السنن الكبرى. فبين أن المرفوعة ضعيف، وهي مرفوعة من طريق عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن الموقوفة على عائشة ضعيف أيضا، فهو مما لم يثبت لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن عائشة أيضا، وبين أن الوارد في عدم كسر العظم إنما هو عن عطاء من قوله، إنما هو من قول عطاء، وقول عطاء نحن لسنا ملزمين به، قول عطاء من عنده وليس ولم يقله عن أثاره عن الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لسنا ملزمين به. ففقط هذا مذهب عطاء، وهذا الذي بلغه الإمام الشافعي رحمه الله فقال به الشافعي. فلو أنك كسرت العظم وطبخت العقيقة كما تطبخ سائر كما يكسر العظم في سائر المناسبات فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم.
قبل أن أكسر العظم اللي ما يقدر على العقيقة اللي حقه 200 ليرة 300 ليرة وهو عامل راتبه 160 دينار ملزم هذا؟
لا غير ملزم. العقيقة بارك الله فيكم من باب الفائدة أولا لا تجب إلا في حق الموسر.
يعني مقصدك يا شيخ فيش عظم يكسره
قبل لا يذبح ويكسر
وعظمه مكسور
غير مدجيك
وظهره مكسور ظهره مكسور.
التحليق خاص بالنبي.
العقيقة لا تجب إلا في اليوم السابع، من رزق بمولود ثم مات قبل السابع فليس عليه عقيقة، فإن بلغ السابع فأكثر ولو مات وبلغ السابع فعليه العقيقة. سئل الإمام أحمد، رجل لا يستطيع العقيقة هل يعق عنه؟ قال إن استدان وكان يرجو السداد يستدين ويعق، وإن كان لا يرجو السداد فلا يعق. إذا كان يرجو السداد إن استدان، يعني ممكن رجل يأتي ولد في ظرف صعب لكن هو في العادة يكون من أهل اليسار وهو يرجو السداد، فلكن لما جاء الولد سبحان الله ما كان ما عنده مال فيستدين ويعق ما في حرج. وأما إذا كان لا يجد السداد فحينئذ لا شيء عليه. هنا فائدة، جلنا بل كلنا أظن كلنا إلا الصغير منا، وأسأل الله أن يرحمنا جميعا صغارا وكبارا، الله التوفيق لنا جميعا وأن يحسن ختامنا. من لم يعق عنه أبوه فهل له أن يعق عن نفسه؟ نعم له أن يعق عن نفسه. فقد صحح شيخنا رحمه الله في الصحيحة أن النبي عق عن نفسه، وفي هذا إشارة حتى المسلم الذي أبواه ليس بمسلمين له أن يعق عن نفسه، فأنت اليوم بيتك يحتاج للحم، أبوك معق عنك، بدل ما تروح تشتري لك 200 دينار لحم ولا اشتري ذبيحة واذبح وقول هذا عقيقة عني بسم الله. وبعض ما بيجوز يعني الله رزقه الهداية على سن متأخر، أولاد المتقدمين ما عق عنهم، أولاد الأوائل ما عق عنهم، يقول عن فلان عن فلان عن فلان واحد واحد واجعلها إليك وكلها.
والله يا شيخنا في هذه المسألة يعني اتصل بي أحد الإخوة قبل فترة وقال يعني أنت مثلا مقدم على عرس وأنا عندي 3 أولاد ما عققت عنهم، فاجعل 6 من الذبائح بنية العقيقة على أولادي، فهل مثل هذه الحالة جائزة أو لا؟
هذا الذي يسمى التداخل. أقول بارك الله فيكم تأملت المسألة سابقا لما قرأت كتب الأشواه والنظائر، فالذي وقع في خلدي والذي رأيته صوابا فإن كان كذلك أحمد الله جل في علاه، وإن لم يكن كذلك فأستغفر الله وأسأل الله أن يعلمني. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف قال له أولم ولو بشاتلة. فالواجب في العرس الوليمة، والوليمة على الفقير لا تجب على اللحم. فالنبي صلى في بعض أسفاره لما تزوج صفية أولم بغير اللحم، يعني الفقير بصير أنه يقدم ويطعم غير لحم. طبعا إحنا الآن للأسف كله تمثيل، إحنا الآن تمثيل مستدين ويقدم إلى آخره. أقول بارك الله فيك إذا خصصت شاة اللحم الواجبة، يعني أنا أتكلم الآن في عقل المستطيع، إذا خصصت شاة اللحم الواجبة ثم ذبحت الباقي بنية أخرى وكان الشرع يأذن لك أن تطعم هؤلاء، يعني ما تكون نذر، نذر الفقراء في الطعم الغني لا يجوز، بس الوليمة تكون لمين؟ تكون للغني ولا غير الغني الوليمة. فلو خصصت شاة لحم ثم الباقي كان غير شاة اللحم لا أرى في هذا حرج. ما أرى مانع والله
تعالى شيخنا كلها لحم بلحم واللحم مجناش
يأتيك إن شاء الله.
شيخنا الحديث اللي جاءت عن النبي عن الحسن والحسين
سمحوا لي قليلا بس أرجع لكم كلكم أفضل
جوابك اللي زي ما تفضل أبو أحمد
إنه جاء إذا
في مناسبة عرس عنده هيك ويعتبر هنا عقيقة الأولاد كلها
لا هو لابد أن يخص شاة شات 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 إيش
وليمة
وليمة على الأقل ثم الباقي أمرها واسع الباقي أمرها أيضا
خلي الشاب يسأل بالله
كان أخوه يسأل من قديم النبي يقول كبر بس يلا بسم الله أنت من أهل المنطقة الظاهر
أنت من هون
ابن أبو لقمان
أنت لقمان لقمان
أسأل الله يبارك لك فيه ينفعك فيه في الدنيا والآخرة ويجعل قرة عين لك ولأمه في الدارين كن بارا بأبويك أوصيك أن تكون بارا بوالدك ووالدتك تفضل
هل يجوز الذهاب إلى البحر الميت؟
لا أرى حرجا البحر الميت ممتد من الشمال للجنوب أين وقع الخاتم؟ تسأل هل يجوز الذهاب إلى البحر الميت؟
نعم
لا أرى حرجا هل يجوز أكل الخبز الذي فيه بحر الميت؟ أكل الخبز الذي فيه ملح بحر الميت الذي فيه ملح وبحر الميت
يجوز
يجوز لا يجوز
يجوز
وضوء يسأل الوضوء مش على الأكل
والله
يسأل الوضوء أما الوضوء فأنا أرى أن الملح غالب عليه فهو ليس ماء مطلق ليس ماء مطلق بحر الميت ماءه اليوم ليس ماء مطلقا إنما هو ماء فيه ملح تغير طعمه وتغير رقته وتغير لونه فهو طاهر غير مطهر هو طاهر غير مطهر والله أعلم أذكر أننا كنا في مجلس كان أخونا فضيلة الشيخ علي الحلبي وكان مع الشيخ عمر الأشقر وصار في مباحثة حول بحر ماء البحر الميت وكأننا اتفقنا أو يعني حصلت موافقة بقدر الله على هذا على هذا الحكم تفضل يا عبادة لا نقيد مع أخونا عدي ودن نرجع لك
شيخنا الأحاديث التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم حق عن الحسن والحسين كانوا مقرونين يعني بين الحسن والحسين في فترة زمنية لكن الأحاديث خرجت مخرج كأنه في نفس الآن كيف
لكن الحديث الواو كما لا يخفى عليك أن الواو لا تفيد إلا العطف
نعم
فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن ثم عق عن الحسين ثم قال الراوي عق النبي عن الحسن وعن الحسين فالواو لا تفيد إلا العطف لا تفيد الترتيب الزمن
طب وحنكهما بصيغة بدون واو العطف
كذلك الواو حنك هذا وحنك هذا فجمعهما
والتحنيك عام ولا خاص بالنبي
فلا والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن عن الحسين كلهم على حدة والله تعالى وهذا اللفظ لا يكفي حتى تأتينا قرينة أخرى نحتاج أن نبحث عن قرائن أخرى فالظاهر أن الحسن له حق النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهذه فائدة مهمة قد يكون الجد في بعض الأحيين متعلقا بصبطه منه الصبط يعني ابن بنته أشد من تعلقه بأبيه فهل للجد أن يعق عن ابن ابنته ليش الجواب
نعم
بصير واحد يعق عن ابن بنته
يجوز
النبي يعق على الحسن والحسين الحسن والحسين إيش
أولاد
بنته أولاد بنته من باب أولى يجوز للأب أن يعق عن من للجد أن يعق عن ولده ويجوز للجد أن يعق عن ابن ابنته فلا حرج ولا حرج في ذلك طبعا مع عبادة وذاتي تفضل أخي عبادة
الجواب بالنسبة كم ورد عن الحسن الحديث نحن عن شرب السقاء وكيف نجمع مع
أنه شرب من في السقاء
أنه شرب من في سقاء أبي هريرة لما
نعم هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب من في السقاء ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب من في السقاء التوفيق على أرجح الأقوال وذكر ذلك ابن قتيبة في كتابه مختلف الحديث مختلف تأويل الحديث في تعليل نهى النبي عن اختناش الشرب إذا كان كثيرا ودائما فيصبح لمقدمة الإناء رائحة ويتغير فيصير اختناش فهذا الذي يمنع وإذا كان الإناء يرمى فتشرب فيه السقاء ولا يكون له اختناش مثل حالنا اليوم في شرب زجاجات الماء لما تشرب زجاجة الماء ما في اختناش يعني تشرب بعدين ترميها حتى لو أنك شربت وغيرك شرب من بعدك لا يجد له اكتناث، لا يجد له تغيير. وجود عدة أنفاس وعدة أفواه على مكان واحد من القربة على وجه مداومة والإناء لا يتغير يكون في اختناث، فهذا منهي أن تشرب من فم السقاء. والمطلوب إيش تعمل؟ تسكب الماء في إناء ثم تشرب من الإناء ثم تشرب منه. هذا أقوى وجه لوجود الرواية التي فيها الاختناث. الوجه الثاني وهذا ذكره ابن قتيبة عن الجاحظ، الجاحظ كما يقول الذهبي عنه في السير قال جمع بين الغرائب والعجائب، قال كان أمويا شيعيا، هذا عجيب أموي شيعي قال كان أمويا شيعيا وكان وسخا قذرا، يقول الإمام الذهبي عن الجاحظ، وكان يكتب في الشيء وضده، صحفي كان يكتب في الشيء وضده، حتى من كتب المؤلفة المطبوعة عجائب قرأها صاحب الأدب طرب، تطرب كتبه من حيث الأساليب البيانية والأدب إلا أنها وسخة، ما تقيد بخلق ولا بدين. فله مثلا مفاخرة بين الغلمان والجواري، أيهما يعني أمتع، يأتي الرجل الرجل الغلام أو يأتي الجارية، وله كلام عجيب غريب يعني تدلل على أنه ليس صاحب ديانة لكن صاحب اطلاع واسع. فالشاهد كان يستهزئ بحديث النهي عن شرب من في السقاء، فيقولون أنه تناول بريقا وشرب منه فخرجت له أفعاه، في الإبريق اللي في مكان خرجت له أفعى، أراد أن يشرب فخرجت من مكان خروج الماء خرجت له أفعى. فبعض أهل العلم قال كلمة، قال إن كنت ترى ما في الإناء فلك أن تشرب منه، وإن كنت لا ترى ما الذي في الإناء فليس لك أن تشرب منه، فقد تكون فيه هوام، قد تكون فيه أشياء تضر، فإذا كنت ترى ما في الإناء تشرب، وإذا كنت لا ترى لا تشرب، والأول أرجح، والأول أرجح، والله تعالى أعلم.
تحنيك الصبي خاص بالنبي أما هو تشريع عام؟
أي حديث
تحنيك الصبي؟ تحنيك الصبي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم،
التحنيك كتحنيك ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الولد يستفيد منه، أما كتبريك التحنيك فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة لما كانوا يرسلون أولادهم الصغار للنبي صلى الله عليه وسلم فيحنكهم
استراحة قهوة،
الله يكرمك الله خير
الغداء
يعني تعرفون الطبع.
اي نعم والله شيخنا انا احسست
الله يكرمك.
شيخنا لو جاء واحد الى احد الصالحين مثلا مثلك ان شاء الله يحنك الولد لا بأس.
يعني وصل الطعام الان
خلص يا اخوان وصل الطعام، سووا لي جوله رياضه عشان
تسحبوا ابو ايمن. ابو ايمن اي والله يلا بسم الله
انا
يلا بسم الله
انا بدي من بعطيك شيء.
كلم الشيخ الساعه 5 ريحوه بقول لك يا ابو فريد
تريح
انا بقول مالح ذبحنا.
طيب نتكلم عن التكنيك بس لانه
انا مش مالح مش مالح بجبرين من
كاني في بعض دروس مسلم قلت شيئا ولم يضبط عني او لم يفهم عني او استغفر الله اني قصرت في البيان وفهم عني على غير المراد.
مظروف هذا هو الولد لك انت
مش بس انا بس
لا ودي اشوف مركزي على العقيد هو الولد العظيم.
خلينا نسمع الشيخ خلينا نسمع الشيخ بالكلمه الاخيره قبل الغداء.
تفضل يا والله
وصل الطعام
أوصل.
جزاك الله خير. التحنيك إخواني أصل التحنيك ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، التحنيك يستفيد منه الصغير، لكن التبرك بالريق لا يكون إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأولاد الصحابة حتى ابن حجر لما ذكر في الإصابة طرق معرفة الصحابة كيف نعرف من هذا صحابي وليش الصحابي؟ فقالوا الصحابي اللي من علامات الصحابة أن يبركه رسول الله، أن يبركه. فكان الصحابيات والصحابة إذا جاءهم ولد كانوا يرسلون للنبي صلى الله عليه وسلم فيبرك عليه أو يحنكه يتبركون بريقه. أن ترسل ولد ورقول مثلا والله عمه صالح خلي عمه أو خاله أو جده أو واحد من الجيران أو من أصحاب ودوا ارسلوا إليه من أجل أنه إيش
تبرك
بريقه. هذا ما يجوز تبرك بالريق لا يكون لرسول الله فقط خاص رسول الله. أما أنا أبرقه أنا أحنكه لأن التحنيك سنة أريد بركة التحنيك مش بركة الريق.
طب شيخنا شيخنا لما أختي تعطيني ابنها بتقول لي خذ حنكه أنت أدرى في التحنيك.
إذا أنت شاطر هي خايفة لا ما في حرج. مش ما في حرج بس إن هي امرأة ما تحسن أن تحسن
لو تقع بالماء
ما في حرج فيها.
مسألة الماء طهور وطاهر من أين جاء التقسيم؟ وهل هي كلمة إجماع عند الفقهاء؟
تقسيمات أهل تقسيمات لأهل العلم. نحن الله يحفظك كلام طويل ما أريد أن أقول
طريقة التحنيك يعني شرط أني أمسكها ألوكي
تحنيك مضغ التمر ثم وضعه في فم صغير وأخذه باليد مكان الأسنان وأعلى الصحن بلين معلم إذا
بالفم شرط أني أمسك فمي ولا طيب أطريها بمي بصير تعرف يقول لك يعني طبيا الفم يحتاج جراثيم كثيرة. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان من باب خاصية التبريك فلو
مهمام.
الآن تبريك من الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا بدي التحنيك كتحنيك بصير مثلا لو أنقع حبة
التبريك
ما كان يغنيهم يغنينا ما كانوا يعملون هذا إلا بالريق.
بالريق
شيخنا
بدء أذكار الصباح والمساء وهل تقضى؟ أذكار الصباح والمساء هل تقضى؟
لا لا تقضى لكن قال ما قارب الشيء يلقى حكمه
أرضي هاي. لو بعد تروح الشوف
قليل
لو بعد تروح الشوف قليل
خصوصا مع وجود لفظ كان إذا أمسى قال
متى يبدأ بأذكار المساء ومتى يبدأ بأذكار الصباح؟
المساء يكون من بعد الظهر إلى منتصف الليل
والصباح
والأذكار تكون في طرفي النهار.
شيخنا
فإذا فاتتني أذكار العصر لانشغال معتبر فلو أني قلتها مع المغرب خصوصا الألفاظ التي فيها كان إذا أمسى قال أمر فيها سعر.
طب قبيل الصلاة يعني من طلوع الفجر المقصود في أذان الفجر يعني قبل الصلاة ما
في عبادة أخوي
قبل صلاة الفجر؟
نعم قبل الصلاة بعد الأذان وتحقق دخول وقت الفجر
أمر في سعر طرفي النهار
هاتوا تصوري في شهيد قل له حول على البلد الشمالي
عن عطاء إذا ما قلنا له مخالف بصير نحكي زي له حكم الموقوف وهو موقوف يعني حكمه
والاجتهاد مثل هذه الأشياء فيها اجتهاد
يا الله
حاجة على جهاد كبيرة
شيخ
ورد على من توسع في مثل هذا
خذ أبو جبريل
شيخ يجوز نقبل بالرمان
الرمان
الأصل
النهي النهي على الأخذ كراهية التحريم
ظاهر التحريم لأنه جاء مقرونا
ايش معنى الرمان
بالأكل الأخذ العطاء والأكل وهذا رأي
والأول ما رأي
عن حجر الرمان
يا رب التمر تمر قلت شوف رمان
قلت تفاحة أرجع
الأصل إنه كل أدب وكل أمر حكم
إذا كان من الأدب
لكن أنا أقول هو ما سبق بهذا سبقه يعني قليل من علماء الأصول والأهم من هذا أن يقال نحن لا نعرف الحكم إلا وفيه أدب كل الأحكام الشرعية
كل هذا
فوضع حد فاصل دقيق عسر والله أعلم
والشرب من الإناء المتلوم
كل الأحكام فيها أدب الله أعلم طيب إخواننا
الشيخ ودي غدا خلص
استعد للطعام
استعد للطعام
حضر حال للطعام
كيف يكون استعداد هاي سهل